الحمد لله حق الحمد وأوفاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والقلب الخاشع والدعاء المسموع. أعوذ بالله أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نجهل أو يجهل علينا. وهذه المحاضرة بعنوان التحذير من الغلو في الدين. ومن المعلوم أن الله جل جلاله رحيم بعباده، عظيم الرحمة، رؤوف بهم، كثير الرأفة عظيمها. ولهذا جعل هذا الدين يسرا، وما أنزل القرآن ليشقى به العباد. قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال المفسرون: قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يعني لم يكن إنزال القرآن لعلة أن يشقيك ذلك، بل لعلة أن يسعدك، لأن القرآن يسر، ولأن القرآن يدعو لليسرى، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: ونيسرك لليسرى. قال المفسرون أيضا يعني نيسرك للطريق والسنة التي هي أيسر وأحد وأبعد عن التكليف، ولهذا يعني التكليف بما لا يطاق. ولهذا قال الله جل وعلا في خواتيم سورة البقرة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولما دعا المؤمنون بهذا قال الله جل وعلا: قد فعلت، كما رواه مسلم في الصحيح. فهذا الدين مبني على التيسير، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا يعني أن الدين الذي أنزله الله جل وعلا ورضيه لعباده وقام به المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وظهرت سنته فيه عليه الصلاة والسلام، أن هذا الدين الذي كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم يسر وسعادة وراحة وطمأنينة، ولن يشاده أحد إلا غلبه. وهذا من بشائر الخير، ومما يجلب غير المسلم للدخول في الدين، لأن الديانات فيما قبل بنيت على كثير من التكاليف. ودين الإسلام، ولله الحمد والمنة والفضل والرحمة، دين الإسلام جاء يسيرا ميسرا سهلا. وقد جاء في الحديث: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، من حديث جابر بن عبد الله، وهو حسن بمجموع طرقه. وإذا تبين هذا وأن ديننا بني على اليسر وبني على السماحة، يعني السماحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين لنا كيف جعل الله جل وعلا هذه الأمة عدلا خيارا، جعلها عدلا في شهادتها على الأقوام، وجعلها خيارا يعني أنها أحسن الأمم، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فجعل الله هذه الأمة أمة وسطا، ومعنى كونها وسطا أي أنها عدل خيار، لأن الوسط هو العدل وهو الخيار المصطفى، لأن العرب كانت تمتدح الشيء بكونه واسطة الشيء وبكونه وسطه لأنه أحسنه وأفضله. فجعل الله هذه الأمة أمة وسطا، لما؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد جاء في صحيح أبي عبد الله البخاري عند تفسير هذه الآية أن الناس يوم القيامة يأتون فيقيم الله جل وعلا الحجة، فيأتي إلى قوم نوح فيقول لهم قد جاءتكم الحجة وجاءكم النذير، فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقول الله جل وعلا عليكم شهود، هذه أمة محمد عليه الصلاة والسلام، هذه أمة محمد، فتأتي الأمة فتقول نعم قد جاءهم نوح بالبينات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه بيان أن هذه الأمة بعلمائها وفقهائها ومن عقل الدين عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها شاهدة على الناس، ولا يزال في هذه الأمة طائفة ظاهرة بالحق، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم ظهور هذه الطائفة إما أن يكون ظهورا بالسيف والسنان، وإما أن يكون ظهورا بالحجة والبيان، فلا بد أن يكون في هذه الأمة طائفة ظاهرة بالحق، إما أن يكون ظهورها على غيرها من الأمم بالسنان وأنها تكون هي القوية وهي الغالبة المنتصرة، وإما أن يكون ظهورها بما هو أعظم بالحجة والبيان، لأن ظهور السيف والسنان كان بعد ظهور الحجة والبيان، ألم ترى العهد المدني بعد العهد المكي. إذا تبين ذلك فإن مقتضى كون هذه الأمة وسطا أن يكون هناك طرفان، طرف يجفو، طرف يفرق، وطرف آخر يغلو ويفرق. فلهذا كانت الأقسام، أقسام الناس ثلاثة: وسط وهم الخيار الذين اتبعوا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأهل العلم الراسخين، وطرف يجفو وهم أهل الجفاء، يعني الذين فرطوا في أوامر الله فلم يتبعوا أمر الله وارتكبوا منهياته ولم يرفعوا رأسا بكل أوامره عليه الصلاة والسلام وما جاء في القرآن العظيم، والطرف الآخر هو الذي يغلو وهم الذين غلوا تجاوزوا الحد، لأن معنى الغلو مجاوزة الحد في تحقيق الشيء أو في ما يوصل إليه، فغلى بمعنى جاوز الحد، تقول مثلا غلى السعر يعني جاوز المعقول وجاوز المعروف، غلى هذا في أمره يعني جاوز الحد الذي أذن له به، فهؤلاء غلوا في الدين يعني جاوزوا الحد الذي أذن لهم به، فلم يكونوا مع الأمة الوسط العدل الخيار، وإنما زادوا عليهم رغبة في التعبد ورغبة في رضا الله جل وعلا، لكن ليس كل من أراد رضا الله جل وعلا يحصل عليه حتى يأتي بالبرهان، وهو اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم في قليل الأمر وكثيره من جهة تحكيمه على الهوى وعلى ما تريده النفس. قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لهذا جاء في القرآن النهي عن الغلو والنهي عن الطغيان، فقال جل وعلا مخاطبا أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله، الآية في آخر سورة النساء. وقال جل وعلا أيضا في سورة المائدة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والآيات في هذا المعنى متعددة، فدلت الآيات على أن الطغيان ومجاوزة الحد والغلو منهي عنه. قال جل وعلا لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. ومعلوم أن القاعدة المقررة أن النهي لأهل الكتاب في هذا نهي لنا، لأن الغلو في الدين أمر مذموم لكل من اتبع رسالة من رسالات أنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه. فدلنا قوله جل وعلا لا تغلوا في دينكم على أن الغلو في الدين محرم، لأن النهي للتحريم، بل هو من أشد المحرمات، لأنه يبعث على ارتكاب كثير من المحرمات، فهو وسيلة لآثار ومحرمات كثيرة. قال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. بما غلا أهل الكتاب في دينهم، جعلوا عيسى عليه السلام ابنا لله، جعلوا له بعض خصائص الألوهية، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، يعني لا تجاوز الحد في مدحي كما تجاوز النصارى الحد في مدحهم لعيسى، فبلغ بهم ذلك أن عبدوه وألهوه، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، وما أعظمها من مكانة أن يكون رسولا لله جل جلاله. إذا تبين ذلك فإن هذه الأمة نهيت عن الغلو، وخاف عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون فيهم الغلاء، فلما كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أمر من يلقط له الحصى وقال: بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، حديث صحيح. قال: بمثل هذه فرموا وإياكم في الغلو، حتى في حجم الحصاد، حجم حجر الجمار الذي يرمى به، قال: إياكم والغلو، يعني لا تظنن أن الخير والتعبد والقرب من الله وكثرة الحسنات يكون في تكبير الحصاد، وإنما بمثل هذه فرمي وإياك أن تغلو في دين الله. لهذا خاف النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة الغلو، والسبب قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو سبب من أسباب الافتراق، وسبب من أسباب ضرب الأمة بعضها رقاب بعض، وسبب من أسباب الافتراق الوخيم. ومن القواعد المقررة ما قاله عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. لهذا كان أوائل الغلو في عهده عليه الصلاة والسلام، فكان رجل مرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يقسم بعض المال، فقال له ذاك الرجل: يا رسول الله اعدل، يعني في قسم المال. قال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يعني أن الغلو كان عند هذا الرجل، وكان من آثار غلوه أنه سيتبعه أقوام على غلوه. قال يخرج من ضئضئ هذا أقوام، يعني جماعة يتبعونه فيما يقول أو فيما يفهم. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم الحديث. كذلك حكاية الثلاثة من الصحابة الذين أرادوا التعبد، فسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا بها أنه كان يتزوج النساء، وأنه كان يقوم بعض الليل وينام بعضه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل اللحم. فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الراوي فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني قالوا نحن ما خلقنا إلا لعبادة الله، هذه عبادة قليلة. فقال أحدهم كذا لا أتزوج النساء، وقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال أحدهم أنا أقوم الليل ولا أنام. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم غضب عليه الصلاة والسلام، فقال أنا أخشاكم لله وأتقاكم لله، وإني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. هذا من جهة العبادات. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حصل في الأمة أنواع من الاضطرابات والخلافات، خاصة في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، ثم في عهد علي رضي الله عنه، حتى بدأت فتنة الخوارج. وكان سبب بدايتها مسألة التحكيم، حيث دعا علي رضي الله عنه ومعاوية جميعا أن يختار من يحكم في القضية من ذوي العلم والفهم، فدعا إلى التحكيم، فانفصلت فرقة من جيش علي وسموا بالخوارج. قالوا كيف يحكم الرجال في دين الله؟ لما لا يحكم القرآن؟ والله جل وعلا يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فخرجوا على علي رضي الله عنه وكفروه، وكفروا الصحابة معه في مسألة، لأجل مسألة التحكيم. فذهب إليهم ابن عباس رضي الله عنه وجادلهم بالتي هي أحسن، حتى رجع معه ثلث الجيش في قصة معروفة. فكان أول غلو في التكفير في الأمة غلو الخوارج، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بقوله قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم لمن قتلهم أجرا عند الله جل وعلا. فحصل غلو الخوارج في التكفير، كفروا الصحابة. لما؟ قال لأنهم لم يحكموا القرآن وحكموا الرجال، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله، فلا حكم إلا الله جل وعلا. فهذا مبدأ الغلو، وكان من أسباب ظهوره اختلاف الوضع وحصول القتال بين علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. بعد ذلك حصل أيضا غلو آخر، وهذا الغلو جاء في إثبات الصفات. نظر قوم في صفات الله جل وعلا وقالوا القرآن فيه إثبات الصفات والسنة كذلك، فجاوزوا الحد في إثباتها حتى جعلوا صفات الرحمن جل وعلا دالة على التجسيم، فقالوا إن الله جل وعلا جسم وله وجه كوجه الإنسان وله عينان كعين الإنسان إلى آخره، فغلوا في الإثبات والإثبات مشروع، فزادوا فيه حتى جعلوا الإثبات تجسيما، والإثبات الحق الذي جاء في الكتاب والسنة على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات بلا تجسيم وتنزيه للمولى جل وعلا عن النقص بلا تعطيل. قابلهم فرقة أخرى غلت في ذلك، فجعلت تنزيه الله جل وعلا فرض، وقالوا لا يصلح أن ننزهه إلا بأن ننفي عنه الصفات كما قاله الجهمية والمعتزلة، فغلوا في التنزيه مقابلة ببدعة المجسمة وغلوهم، فغلوا حتى قالوا إنه لا صفة للرحمن جل وعلا إلا صفة الوجود أو إلا ثلاث صفات إلى آخر ما هنالك. فكان سبب غلوهم أنهم أرادوا تطبيق القرآن في أنه ينزه الله جل وعلا عما يليق عما لا يليق بجلاله وعظمته، فغلوا في إثبات ليس كمثله شيء، فجعلوا ذلك دليلا على أنه جل وعلا ليس له صفة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أيضا نظر الطائفة في القدر فوجدوا أن القرآن فيه إثبات القدر، فذهبوا إلى الجبر وأن الإنسان ليس بمسير أصلا، وإنما هو كالريشة في محب الريح، لأن الله جل وعلا هو الذي يخلق الأفعال وهو الذي يقدر الأشياء، ومعنى القدر أنه سابق، ومعنى أنه سابق هذا بحسب قولهم أنه أن الإنسان مجبور عليه، والله جل وعلا قدر الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ ليظهر علمه في خليقته وأنه جل وعلا بكل شيء عليم، أما الإنسان فهو مخير فيما هو مناط في التكليف، وهذا أمر معروف. فغلوا في إثبات القدر حتى جعلوا الإنسان مجبورا لا اختيار له. أتى طائفة أيضا فأتوا بالغلو في التعبدات، قالوا لا نصل إلى صفاء القلب وإلى تزكية القلب حتى ننقطع عن الناس بالكلية، فخرجوا عن المدن وسكنوا بعض الأديرة وبعض الكهوف واعتزلوا، حتى ظهر بعد فترة لهم طريقة جديدة وهم الذين سموا الصوفية أو ما أشبه ذلك من أجل اختلاطهم بالنصارى. غلوا في طلب التعبد فأتوا بتعبدات جديدة، أتوا بألبسة جديدة ليس عليها هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا هدي صحابته، وهم يريدون رفعة الدرجات عند الله جل وعلا. غلوا في الانقطاع عن الناس والرغبة في الخلوة في التعبد بالله جل وعلا وتسخير القلب لأن يجتمع على ذكر الله جل وعلا وعلى التفكر في ملكوته، فتركوا السنة في ذلك وخرجوا عما أذن لهم به، فبلغ بهم الغلو أن أحدثوا طريقة جديدة في العبادات وفي الأذكار وأنواع التعبدات، فصاروا أهل فرق وأهل ضلالات كثيرة توسعت مع الزمن. كل هذا في قسم العقائد وفي قسم العبادات كان منشأ هذا الافتراق ومنشأ هذه الأمور وظهور هذه النحل والفرق، كان منشأه الغلو في الدين، ولو أخذوا بالسنة ولم يزيدوا عليها لما حصل هذا الافتراق العظيم، ولما حصل هذا التضليل والتكفير في الأمة، ولا بقي في الأمة قلبا واحدا، ولكن هكذا اقتضت حكمة الرحمن الرحيم، أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. وهذا الذي خشي منه المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث قال وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، ووقع هذا في هذه الأمة. إذا نظرنا إلى أسباب ظهور الغلاة، وهذا مهم، لا بد أن ننظر إلى أسباب ظهور الغلاة حتى لا نقع فيما وقعوا فيه، لأن كل من منا يريد الخير ويريد التقرب إلى الله جل وعلا، فإذا عرف أسباب ظهور أهل الغلو فإنه يجتنب تلك الأسباب ويأخذ بالحزم في دين الله حتى لا يساق إلى نوع من الغلو من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. فأسباب ظهور الغلو متعددة، لكن نذكر منها أشياء بما يوافق مدة هذه المحاضرة. فمن الأسباب عدم فهم القرآن على طريقة الصحابة رضوان الله عليه، وأخذنا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج، وهو وصف عام لكل أهل البدع، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني أنه لا يجاوز كونهم يتلفظون به، وآخر الأحرف خروجا من الحنجرة، فإذا هو لا يدخل إلى القلوب على وجهه الصحيح، ولو دخل إلى القلوب فإنما يدخل على فهمهم الذي أخطأوا فيه وضلوا فيه، وهذا لا يعني أن القرآن دخل إلى القلوب، لأن القرآن إذا دخل إلى القلب على حقيقته فإنه يهدي، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فحقيقة هذا السبب أن أولئك لم يتدبروا القرآن التدبر الصحيح على فهم الصحابة رضوان الله عليهم، بل كما ظهر في الخوارج أن الصحابة قالوا لهم معنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كذا، فأبوا، قالوا لهم معنى إن الحكم إلا لله كذا فأبوا، فإذا ما أخذوا بفهم الصحابة في ذلك، فأتوا من جهة عدم تدبرهم للقرآن. والله جل وعلا أمر عباده أن يتدبروا القرآن، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني أن من لم يتدبر القرآن التدبر الصحيح فإن على قلبه قفلا، شاء أم أبى حجزه عن تدبر القرآن التدبر الصحيح، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. فهذا هو السبب الأول، ترك تدبر القرآن التدبر الصحيح، والأخذ بما يعن للذهن والفهم من غير تأهيل لأن يكون مفسرا أو مستوعبا لمعاني القرآن، فيترك التدبر الصحيح ويأخذ بما يعن لذهنه مع عدم تأهله لذلك، فلا يسأل أهل العلم عما أشكل عليه. فإذا ترك فهم القرآن الفهم الصحيح هذا من أسباب ظهور الغلو في هذه الأمة، والله جل وعلا ابتلى الأمة بذلك. السبب الثاني وجود المتشابه في الكتاب والسنة، فإن الله جل جلاله قال في أوائل سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، فالقرآن منه محكم ومنه متشابه، معنى المحكم البين الواضح الذي يفهمه كل أحد، وهناك متشابه يشتبه معناه إلا على الراسخين في العلم، وخاصة في مسائل الغيبيات وفي مسائل الأحكام، فهذه يشتبه معناها إلا على من رسخ في العلم، فيرد المتشابه إلى المحكم فيتبين المعنى. فأهل الزيغ الذين وقع في قلوبهم الزيغ يذهبون إلى القرآن فيتبعون المتشابه ليخرجوا الحجج لهم، وليس لهم حجة فيما ذهبوا إليه. فتأمل قول الحق جل جلاله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، فجعل وجود الزيغ في القلب أولا، ثم جعل أن هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه، فوجود الزيغ سبق، ثم بعد ذلك أولئك تتبعوا المتشابه ليبحثوا لهم عن حجة، وهذا خلاف التسليم لأمر الله جل جلاله. فالتسليم للأمر أن تأتي القرآن وليس في قلبك اعتقاد إلا ما دل عليه القرآن، أما أن يأتي بشيء في قلبه ثم يبحث في المتشابه من القرآن عن الحجة، فإنه قد يجد الحجة في القرآن بحسب فهمه على أشياء كثيرة. النصارى احتجوا على خصوص بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب بقوله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، وبقوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين، فقالوا هذا دليل على أن الرسالة خاصة، لكن هل هذا فيه حجة؟ ليس كذلك. أين قول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنا أرسلناك للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا، والآيات الأخرى؟ إذن فوجود المتشابه في القرآن ابتلى الله به هذه الأمة، ومنه الآيات التي فيها الكلام على التكفير، أو الآيات التي فيها الصفات والغيبيات ونحو ذلك وبعض الأحكام، فهذه متشابهة، بمعنى يشتبه علمها إلا على أهل العلم الراسخين، فينزلون كل آية منزلتها الصحيحة، يعني يجعلون لها معناها الذي يجعل القرآن مختلفا غير مختلف. فماذا نعمل؟ الواجب أنه إذا جاءنا شيء من الحجج من القرآن ونحن لا نعلم معناه، لا نجتهد في تفسيره على ما يعن لنا، بل نسأل فيه أهل العلم الراسخين، لأنه بذلك السؤال نرجعه إلى المحكم ونخرج من الزيغ، لأن الله وصف الذين يتبعون المتشابه بأنهم أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أيضا السنة فيها متشابه، لأن الله جل وعلا جعل من كلامه متشابها، فكذلك جعل من السنة متشابها أحاديث ما نعرف معناها، لو نأخذ معناها بمفردها لا وقعنا في أمر منكر، فجعل الله جل وعلا هذه الأمة مبتلات بأن يكون هناك حديث مشتبهة لا يتضح معناها إلا لأهل العلم. من قال لا إله إلا الله فقد حرم ماله ودمه، هل بكلمة لا إله إلا الله يكتفي أم لا بد من الشهادة وتمام الشروط إلى آخر ذلك؟ فإذا هناك أحاديث متشابهة، يعني يشتبه معناها فيتضح المعنى بردها إلى غيرها. إذا كان كذلك فمن باب أولى أن يوجد المتشابه في كلام الصحابة رضوان الله عليهم، أو في أفعالهم، وأن يوجد المتشابه في كلام العلماء وفي كتبهم وفي تصرفات بعض أهل العلم في التاريخ. فإذا ليست الحجة قائمة بوجود نوع احتجاج لمن يذهب أي مذهب من مذاهب الغلو، لا، الذي يكون حجة هو أن تكون الحجة صحيحة في نفسها محكمة، وأن يكون قول العالم له دليله من الكتاب والسنة أو من إجماع أهل العلم أو من عقائد أهل السنة والجماعة. أما أن يذهب المحتج فيحتج بقول عالم ويترك أقوال العلماء الآخرين، أو يحتج بما وجد في كتاب ويترك ما وجد في كتب علماء المسلمين المحققين، فهذا يحدث الغلو، لأن من أسباب ظهور الغلو الذهاب إلى المتشابه وترك المحكمات، أو عدم العلم بالمتشابه والمحكمات. إذا نظرنا اليوم وما قبله في ظهور أهل الغلو تجد أنهم يحتجون، هل الذي ظهر عنده غلو ليس عنده أي كتابه ولا أي دليل ولا أي حجة؟ لا، عنده كتابات وربما ألف كتابا أو أكثر، وعنده نقول، لكن ليس الحجة في وجود النقول، الحجة في أن تكون هذه النقول صحيحة يعلمها أهل العلم. أما وجود النقل من حيث هو فيوجد كثير من الشبهات في من المشتبهات في الكتاب والسنة وفي أفعال بعض الصحابة وفي أفعال بعض التابعين وفي أفعال العلماء وأقوالهم وما هو موجود في الكتب، وهذا ابتلاء عظيم إذا لم يلحظ سبب ظهور الغلو. فإذا الواجب على المسلم أنه إذا أتي بشيء من المتشابهات التي لا يعلم أهل العلم يقولون بها فلا بد أن يردها إلى أهل العلم فيسلم، لأنهم يبينون له المعنى. ففي وقت الصحابة يرد إلى الصحابة، وفي وقت التابعين يرد إلى علماء التابعين، وفي كل زمن يرد ما أشكل إلى علماء ذلك الزمن، لأن هذه الأمة يوجد فيها علماؤها، لأنه من القواعد المقررة أنه لا يجوز أن يخلو زمان من قائم لله بحجة، لأن معنى ذلك اندثار الدين، وهذا ليس في الإمكان، لأنه لا بد أن يكون هناك عالم راسخ في العلم يقوم بحجة الإسلام ويرشد إليه ويدل عليه ويحتج له ويبرهن ويدلل عليه. من أسباب ظهور الغلو أيضا ترك الرجوع كما ذكرنا للراسخين في العلم، وهذا بينا معناه. إذا أشكل عليك شيء من الأوضاع والأحوال والأحكام والأحاديث وكلام العلماء أو ما هو موجود في الكتب، فلا تأخذ تدارسه أنت وصاحبك ثم تخرجون بآراء، بل لا بد أن ترجعه إلى أهل العلم فيبينون لك المعنى، فإذا نصحوك فانتصح، لأنهم أشفق هذه الأمة على الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس. من الأسباب أيضا، وهو سبب مهم، ظهور أوضاع وأحوال لا ترضي من ذهب إلى الغلو. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم قسم المال عليه الصلاة والسلام، فلم يرضى ذاك الرجل، فقال يا رسول الله اعدل، يعني ذلك الحال لم يرضي ذلك الرجل، فجره عدم رضاه إلى الغلو. كذاك ما حصل في عهد علي رضي الله عنه في ظهور الخوارج كما ذكرنا، عدم رضاهم بحكم علي وبما حصل أداهم إلى الغلو. ظهور أوضاع سياسية مختلفة أو ظهور تغير في الأحوال أو فتن يدعو أو سبب من أسباب الغلو، فما الذي يجد هنا لندرأ هذا السبب، لندرأ أن نتأثر بهذا السبب؟ بعض الناس يقول الغلو سببه فساد الأوضاع، وهذا ليس بصحيح مطلقا، بل ظهر الغلو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدل من يعدل عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ظهر الغلو بسبب أوضاع الصحابة بعضهم مع بعض، وعلي رضي الله عنه محق فيما ذهب إليه، فظهر غلو الخوارج لا بسبب فساد في الصحابة، ولكن بسبب فساد في فهمهم. إذن تغير الأوضاع قد يكون صوابا، أو الحال والوضع الذي نشأ عنه الغلو قد يكون صوابا، فنظرة هذا الذي غلا إليه لم تكن النظرة الصحيحة، فغلا بسبب نظرته الخاطئة. هذا قسم. القسم الثاني تغير في الأوضاع وفي الأحوال بسبب ذنوب الناس. الناس خالفوا الشريعة وظهرت أوضاع مخالفة للشريعة، فهذا الذي غلا نظر إليها بغير النظرة الشرعية الصحيحة، فغلا في الحكم عليها فأداه إلى الغلو. إذن ننتبه إلى أنه إذا رأينا تغيرا في الأحوال والأوضاع وظهورا في الفتن، أو جاء شيء لا نعلم وجهته، فلا بد أن نحذر، لأن هذا أحد أسباب ظهور الغلو في التاريخ كله، من عهد النبي عليه الصلاة والسلام بل وما قبله إلى زمننا هذا. إذا تغيرت الأحوال والأوضاع لا بد يظهر نوع من أنواع الغلو، لأنه ليس كل أحد يرجع إلى الشريعة، بل لا بد أن يوجد عصاة وخارجين، أن يوجد خارجون على الشريعة. فإذا ننتبه عند تغير الأحوال والأوضاع، فقد يكون سبب الغلو تغير الأحوال والأوضاع، وليس دائما سبب الغلو فساد الأوضاع، بل تغير شيء. قد يكون التغير صحيحا في نفسه، لم يفقه الذي غلا فغلا، أو قد يكون التغير ذنبا وجرما أو كبيرة أو نحو ذلك، فيجره إلى الغلو لأنه ما وضعه في الميزان الصحيح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لأحكام الشريعة. هل الذي غلا يريد عناد الشريعة ويريد البعد عن الله جل وعلا؟ لا، قد بل الغالب أن يكون الذي غلا يريد زيادة في التعبد، زيادة في القرب من الله جل وعلا. من أين أخذنا ذلك؟ من قوله عليه الصلاة والسلام في وصف الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامه. يعني أنهم عندهم زيادة في التعبد. فالذين يغلون لا يدل على أنهم عدم غلاة أنهم كثير التعبد، لا، بل قد يكون صالحا في يعني من في الظاهر من جهة كثرة العبادات والصيام النفل والطاعة وملازمة المساجد والغير على دين الله والأمر والنهي إلى آخره، ولكنه يكون على باطل، لأنه هو يريد التقرب ولكن أراد التقرب بالغلو في دين الله. مثل الخوارج قتلوا عليا رضي الله عنه، عبد الرحمن بن ملجم تقرب إلى الله بقتل أفضل رجل على الأرض في ذلك الزمان، ولما أتي به ليقتل قال: قطعوني ولا تقتلوني مرة واحدة. لما؟ قال: حتى تطول مدة ذكري لله جل وعلا. وهو مرق من الدين كما يمرق السهم الرمية، وهو من كلاب أهل النار، وهو من كلاب النار، ومع ذلك انظر هذا الشغف بالعبادة. فإذا كونه يتعبد أو عليه مظاهر الصلاح ونحو ذلك لا يعني أنه ليس بذي غلو، بل الذي يغلو يريد مزيد من التقرب، يريد مزيدا من التقرب إلى الله جل وعلا. بل هناك خارجي آخر مدح هذا الذي قتل عليا بقوله: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا تقيما. يعني ذاك عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي، هذا صاحبه يمدحه بعد عقود من الزمن، قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يعني بلغ بهم الحال إلى أنهم يعتقدون أن هذا الذي قتل علي أنه أفضل الناس في زمنه، وهذا والعياذ بالله منشأ من أسباب الضلال، أن يكون التقييم على الظاهر صالح ورجل صالح وراعي صلاة إلى آخر. هذا ليس هو التقييم. التقييم هل هو على السنة أم لا، هل هو على اعتقاد أهل السنة والجماعة أم لا، هل هو على طريقة السلف الصالح أم لا، هذا هو الميزان. أما الصلاح الظاهري ونحو ذلك فهذا يشترك فيه الغالي والوسط، وهو في حق الغالي مذموم لأنه ما أداه إلى الحق. إذا تقرر هذا وتبين فنذهب إلى مظاهر الغلو. ما مظاهر الغلو في الوقت المعاصر وهي موجودة أيضا في تاريخ الأمة؟ يعني صور للغلو، أحوال الغلو، مثل لنا هذا الغلو، ما هي أمثلته وأحواله؟ نقول الغلو يكون في بابين عامين، الأول في العقائد والثاني في العبادات. فيما يتصل بالعقيدة الغلو أقسام، فمنهم من غلا في حبه وتعظيمه لبعض بني آدم، غلا بعضهم في الأنبياء والمرسلين فجعلوا لهم بعض صفات الإلهية. غلا النصارى في عيسى، غلا اليهود في عزير، غلا بعض هذه الأمة في محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. كيف غلوا في محمد عليه الصلاة والسلام؟ قالوا إنه عليه الصلاة والسلام يملك أن يغيث من استغاث به، بعد مماته، يملك أن يدير من استجار به بعد مماته، اذهب إليه تستغفر يغفر لك، اطلب منه غفران الذنوب يغفر لك، لأنه لا يرد له طلب. جعل النبي عليه الصلاة والسلام له علوم، قالوا إنه عليه الصلاة والسلام يملك أن يغيث من استغاث به بعد مماته، يملك أن يدير من استجار به بعد مماته، اذهب إليه فاستغفر يغفر لك، اطلب منه غفران الذنوب يغفر لك، لأنه لا يرد له طلب. جعل النبي عليه الصلاة والسلام له علوم مختصة بالله جل وعلا، كما قال شاعرهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. من جوده الدنيا وضرتها يعني الآخرة، هذه كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومه علم اللوح والقلم، يعني يعلم ما في اللوح المحفوظ، هذا غلو في وصفه عليه الصلاة والسلام، بل بلغ بهم الغلو في المصطفى عليه الصلاة والسلام أن قالوا: القرآن في الحقيقة لا يناسب أن يكون معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. وقالها أيضا البوصيري في مفهوم كلامه في نونيته، حيث ذكر بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو ناسب قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمن، يعني لا يناسبه شيء من الآيات التي فيها، لا القرآن ولا شق القمر إلى آخره، لو ناسبه شيء لناسبه شيء واحد، وهو أنه حين تذكر اسمه عليه الصلاة والسلام على ميثل دارس الرمن قد صار رمينا لحي لك وصار يتحرك، هذا الذي يناسب قدره عليه الصلاة والسلام، أما غير ذلك فلا يناسبه. وقاله بعض الشراح لما ساق هذا الكلام، قال: وهذا هو الواقع، فإن قدره عليه الصلاة والسلام لا يناسب المعجزات التي أعطاها التي أعطيها حتى القرآن المسلوب. هذا نوع من الغلو، أداهم هذا الغلو إلى أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ويطلب منه ويستغاث به له صفات الألوهية. كذلك غلا طائفة في بعض الأشخاص في الأولياء والصالحين، فجعلوا الأولياء والصالحين يذهب لهم وينذر لهم ويذبح لهم ويدعون ويستشفع بهم ويستغاث بهم إلى آخر مظاهر الشرك الأكبر، هذا من جراء الغلو فيهم. لما؟ قال: هذا له مقام عظيم عند الله جل وعلا، فغلا يعني جاوز بالعبد الصالح الحد، فجعل له بعض صفات الألوهية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تقروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. كذلك غلا طائفة في العلماء وجعلوا قول العالم مقدما على قول النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أترك قول الإمام فلان. الإمام فلان ربما ما بلغه هذا الحديث والحجة واضحة، ما بلغته السنة، فيقول: لا أتركه. ووجد في بعض الكتب أن المؤلف قال: وقال إمامنا كذا، وفي صحيح مسلم كذا، فالله أعلم أيهما الصواب. هذا غلو، جعلوا العالم له التشريع، والعلماء في هذا الدين، دين الإسلام، إنما هم وسائط لإفهامنا الكتاب والسنة وطريقة سلف هذه الأمة، هذه وظيفة العلماء. أما العالم لا يستقل يشرع شيئا من عنده لم يكن له أساس إلا في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، فيجتهد بإلحاق هذه المسألة المجتهد فيها بأصولها من الأدلة أو القواعد إلى آخر ذلك، مما هو معلوم في أبواب الاجتهاد من أصول الفقه. كذلك الغلو في الولاة والأمراء، مثل ما بوب الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام هذه الدعوة بقوله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. الوالي يطاع في غير المعصية، أما إذا أمر بمعصية فلا يطاع، فإذا تجوز به الحد فجعل يطاع في كل شيء ويجعل أمره صراطا مستقيما، هذا نوع من أنواع الغلو في حقه، فحقه أن يطاع في غير معصية الله. وأما إذا جعل يطاع في الطاعة ويطاع في المعصية وفي كل شيء، هذا جعل كان المطيع له قد تجاوز الحد به. هذه أمثلة في طاعة الأشخاص. أيضا من مظاهر الغلو الموجودة اليوم وما قبله الغلو في مسائل التكفير، مثلا الغلو في الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله، قال الله جل وعلا في شأن الحاكم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد قال لنا علماء السنة ومن الصحابة فمن بعدهم: إن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله كفره كفر أصغر، إلا إذا اعتقد أن حكمه مساو لحكم الله، أو أن حكمه بغير ما أنزل الله جائز، أو أنه أفضل ونحو ذلك. أما إذا حكم وهو يقول: حكم الله أفضل لكن غلبتني شهوتي، أو هكذا الزمن، أو نحو ذلك، وإلا فإنه لا يجوز لي أن أفعل ذلك، فلا يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله إذا حكم في قضية وأشباه ذلك. فهناك من جاوز الحد فقال: يكفر الحاكم بغير ما أنزل الله مطلقا، ما نستفصل منه ولا نستفسر، ولا يجوز لنا أن نقول له كذا ولا ربما كان كذا، بل إذا حكم فيكفر. وجعلوا الآية في الكفر الأكبر، ونصوص الصحابة واضحة كابن عباس وابن مسعود، وهي موجودة في تفسير ابن جرير وفي غيره. المتحاكم يقول: هؤلاء الذين في البلاد التي تحكم بغير ما أنزل الله، الذين يتحاكمون إلى غير ما أنزل الله كفار. حلال الدم، لما؟ قال: لأنه تحاكم إلى غير ما أنزل الله، هذا غلو ومتجاوز في الحد، لأن الله جل وعلا جعل لنا الحد الذي يكفر به المتحاكم ابتغاء حكم غير الله والرضا به وإرادته واختياره بهذه الشروط. قال جل وعلا: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فقال يريدون، فجعل الإرادة شرطا. فإذا تحاكم وهو كاره أو وهو مضطر أو وهو مكره أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يكفر المتحاكم، لأن الآية نصت على الإرادة، والإرادة هنا قيد. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. في مسائل كثيرة تتعلق بالحكم والتحاكم إلى آخره. فإذا مسائل الحكم بغير ما أنزل الله يجب درءا للغلو فيها أن ترد إلى أهل العلم، لأنها هي ظاهرة هذا الزمن، لأنهم يكفرون بأي صورة من صور الحكم أو التحاكم، وهذه فيها تفاصيل ولها أحوال ولها شروط، فلا بد من ردها إلى أهل العلم حتى لا نكون جاوزنا الحد فيما أنزل الله جل وعلا. من مظاهر الغلو التي شاعت في هذا الزمن أيضا عند طائفة: التكفير بالقاعدة: من شك في كفر الكافر فهو كافر مثله. يأتي يقول: هو فلان كافر لأنه تحاكم، ومسألة التحاكم فيها مثل ما ذكرنا لها قيود وشروط، فيجعلها أصلا ثم يقول من لم يكفر فلانا فإنه كافر مثله، لأن القاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله، ومن شك في كفر الكافر فهو كافر مثله، والقاعدة صحيحة، لكن الفهم فهم غلو. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نص في الفتاوى بقوله وحيث قال العلماء من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله، أو من شك في كفر الكافر فهو كافر مثله، فمرادهم من نص الله ورسوله على كفره، لأن في عدم تكفيره تكذيبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في تكفيرهم تكفيرهما في تكفير الله ورسوله لذلك المعين. نستمع للأذان. ومن مظاهر الغلو في هذا الزمن جعل المجتمعات الإسلامية جاهلية بعموم، فيقولون إن المجتمعات اليوم ليست بإسلامية وإنما هي جاهلية، ويترتب على ذلك أن الفرد في داخل هذه المجتمعات الأصل فيه أن يكون جاهليا، فيتوقف في شأنه حتى ولو كان ظاهره الإسلام ويصلي، يتوقف في شأنه حتى يعلم أنه على اعتقاد صحيح يوافق اعتقاد أولئك الغلاة، فلا يحكمون بإسلام من أظهر الإسلام، وإنما يقولون الأصل في الناس الكفر والجاهلية، وهذا والعياذ بالله غلط وباطل، لأنه يصح أن نقول الأصل في الناس اليوم الجهل بالإسلام، والأصل في من أظهر الإسلام أنه مسلم، فلا ينقل عن هذا الأصل إلا بشيء بين واضح، أما الحكم بالعموم هكذا فإنه من مظاهر الغلو لأنه لا برهان عليه، والجاهلية العامة لا تعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة لا تزال منها طائفة على الحق ظاهرة ببيان حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. نتج من ذلك أنهم يعتبرون الناس اليوم والتعامل معهم كما يتعامل مع المشركين في العهد المكي مثلا، فيتعامل الرجل أو المرأة مع الوالد والوالدة كما يتعامل مع الوالد المشرك أو المشركة في العهد المكي، ويجعلون الآن العهد عهدا مكيا، وأما العهد المدني يعني حيث تكون الأحكام ويكون المجتمع مجتمعا مسلما فلم يأتي بعد على حد زعمهم، وهذا كما ترى غلو في مسألة التكفير، غلو جاء من جهة أنهم جعلوا لوازم للأشياء فطبقوها حتى خرجوا بأن المجتمعات جاهلية. ومن المعلوم أن هناك قواعد عند أهل العلم تضبط حكم المجتمع، حكم الدار، حكم الفرد فيما إذا أظهر، حكم غير المسلم في دار المسلمين إلى آخره، هذه كلها لها أحكام. ينتج من هذه المظاهر أنه يستباح الدم ويستباح المال، وقد رأيتم فيما سبق وسمعتم في هذه البلاد وفي غيرها مظاهر من مظاهر استباحة الدماء واستباحة الأموال، وهي راجعة إلى مسألة الغلو في التكفير، مسألة الغلو في التكفير باللوازم وفي التكفير بالحكم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله وأشباه ذلك. لهذا يجب على كل أحد أن يحرص على أن يكون علمه بهذه المسائل علما سنيا واضحا سلفيا على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليه، هذا أولا. والثاني أنه من كانت عنده شبهة فليذهب إلى من يحاوره فيها ويجلو عنه الشبهة، لأنه لا بد أن يكون ثم قائم لله بالحجة، أما أن يكون عامة علماء المسلمين على الضلال ويكون هناك من يأتي ويكثرهم ويقول إنه على الحق فهذا لا شك أنه باطل، لأن ما بني على باطل فهو باطل. إذا تبين هذا فينبغي لكل من عرف من عنده مظهر من مظاهر الغلو أن يسعى في مناصحته أو أن يدل أهل العلم عليه حتى يحاوروه ويردوه إلى الحق ويناصحوه ويقيموا عليه الحجة ويبينوا له المحجة. هذا يتعلق بالقسم الأول وهو التكفير، وهو ما يتصل بالغلو في العقائد أو فيما يتصل بالعقيدة. القسم الثاني الغلو في العبادات، وقد ذكرنا لكم أمثلة على ذلك من جهة الغلو في الأذكار والمجاوزة في الحد فيها بالذهاب إلى البدع والمحدثات، أو الغلو في الصلوات، أو إحداث أنواع من التعبدات والطقوس وأشباه ذلك مما لم يأتي في السنة، أو أنواع الغلو في المحبة وإحداث الاحتفالات وأشباه ذلك البدعية، فهذا كله داخل في أنواع الغلو التي سببها مجاوزة الحد الذي أذن به، يعني مجاوزة المشروع، ومجاوزة المشروع تؤدي إلى غير المشروع. أسأل الله جل وعلا أن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. وهذه المحاضرات في هذا المسجد ولله الحمد كثير منها في إرشاد أهل الجفاء، ومنها ما فيه إرشاد لأهل الغلو، ومنها ما فيه تشديد لأهل الوسط وتثبيت لهم وبيان الحق، فهي ولله الحمد منقسمة لكل ما يهتم به لكل فئة وما يصلح لها. ولهذا الاهتمام بهذه المحاضرات التي تقام في هذا الجامع المبارك وبالندوات وبالتعليق عليها من أصحاب السماحة المشايخ، هذا مما يجعل صاحب الدين في ازدياد من الخير وفي بصيرة من أمره. أسأل الله لي ولكم النور في القلب والسداد في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا من الزيغ، وأن يجنبنا كل ما فيه خروج عن الهداية والصراط المستقيم. اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احفظ ولاة أمورنا ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل الفساد، وألهمهم اللهم الرشد والسداد، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم وفق علماءنا إلى ما فيه مزيد بيان للحق وإيضاح للحجة والمحجة، واجعلهم من المجاهدين في سبيلك الذين تقبلت سرهم وعلانيتهم، إنك على كل شيء قدير. وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أنتم على موعد مع تعليق مبارك من صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، والإفتاء بالتعليق على محاضرة صاحب الفضيلة الشيخ صالح الشيخ التي كانت في عنوان التحذير من الغلو في الدين فليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد، صل يا ربي عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. وبعد، فلقد استمعنا جميعا إلى المحاضرة القيمة التي بعنوانها التحذير من الغلو في الدين، والتي قام بإلقائها معالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ نائب وزير الأوقاف والإسلامية والدعوة والإرشاد. الواقع أن هذه المحاضرة القيمة عارض قضايا الغلو، أصل الغلو وأساسه، منشأه، أسبابه، أسباب الوقاية منه،
فأتى بما لا حاجة إلى المزيد عليه، ولقد وفى المقام حقه، وتحدث حديثا صحيحا صريحا مبنيا على الأدلة من الكتاب والسنة، ووفقنا الله وإياه لكل خير. الله جل وعلا بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وجعل شريعته شريعة اليسر. قال الله جل وعلا لما فرض الصيام وبين حكم المسافر وغيره: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأخبرنا أنه يريد بنا التيسير علينا، ولا يريد ما فيه عسر علينا. وقال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقال جل وعلا في حق محمد صلى الله عليه وسلم: في حق محمد صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم وضع الله به عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، إما عقوبة لهم، وإما هكذا شريعتهم. فالله جل وعلا وضع بمحمد عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، فصارت شريعتنا يسر وسهولة. يقول صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ويقول: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ويقول: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. إذا تأمل المسلم شريعة الإسلام وجدها بعيدة عن مظاهر الغلو، ووجد مظهرها مظهر اليسر في كل أحوالها، سواء في معتقداتها أو في عباداتها. ولكن هذا لمن وفقه الله وبصر قلبه وشرح صدره للحق، فعرف الحق على حقيقته والباطل على حقيقته، ولم تلتبس أمامه الأشياء. أولا لننظر إلى قضية الإيمان. فأهل السنة والجماعة يقولون: الإيمان أقوال وأعمال، قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، يزيد وينقص. يزيد الإيمان وينقص. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالإيمان عندهم يزيد وينقص، والناس متفاوتون في هذا الإيمان قوة وضعفا. ويرى أهل السنة أيضا أن المؤمن، أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وفسق، إيمان طاعة ومعصية، صلاح وفساد. فهو من جهة بعض الأشياء هو مؤمن، ومن جهة الإخلال ببعض واجبات الإيمان قد يفسق. ففسقه ومعصيته لا تسلب عنه مسمى الإيمان، فإن الله وصف المؤمنين بالإيمان مع وجود بعض المخالفات. قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء وهو قاتله. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فجعلهم مؤمنين مع وقوع هذا الأمر منهم، يدل على أن العبد يوجد فيه إيمان ومعصية، طاعة ومعصية، وأنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، ولا يرفع عنه مسمى الإيمان إلا الكفر والعياذ بالله. جاءت الخوارج الذين غلوا في دين الله فقالوا: الإيمان جزء واحد. إما أن تعمله كله فتكون مؤمنا، وإن أخللت بشيء منه فأنت كافر. فقالوا كل من خالف الإيمان بأدنى مخالفة قلنا أنت كافر وأنت مخلد في النار. فبنوا على هذا مثل الخبيث أن مجرد المخالفة يستباح بها الدماء والأموال. وحتى على رأيهم الباطل عندما كفروا الصحابة وحكموا بكفرهم فهم يكفرون عثمان وعلي وطلحة والزبير وبقية العشر من الجنة وسائر أصحاب رسول الله، يقول هؤلاء أذنبوا ففسقوا فكفروا فلا دين لهم. وبنوا على هذا أنهم لا يقبلون السنة، يقولون حملة السنة كفار لا دين لهم، هكذا مذهبهم الباطل. ولهذا في عهد علي لما حكم الحكمان لما حكم الحكمان قالوا أنتم بين أمرين، إما أنكم كفار، أنكم حكمتم الرجال بكتاب الله فأنتم كفار فتوبوا من كفركم وإلا قتلنا. فناظرهم علي بعث ابن عباس لهم يناظرهم، فرجع من رجع منهم وأصر من أصر منهم فقاتلهم علي. وكانوا إذا وكان الخوارج سيوفهم مسلولة على أهل الإيمان، كانت سيوفهم مسلولة على أهل الإيمان مغمودة عن أهل الكفر والأوثان. ولهذا في الحديث يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فأي معصية عندهم يحكمون بكفر صاحبها، ويقول الإيمان لا يتجزأ ولا يمكن أن يجتمع ما إيمان ومعصية ولا إيمان ومخالفة، هو إما إيمان وإما كفر. وهذا على هذا القول الضال ردوا نصوص الكتاب والسنة وعارضوها بما وقع في قلوبهم من الزيغ والضلال، وهم عباد أهل صلاة وتلاوة للقرآن وتعبد، لكن والعياذ بالله زاغت قلوبهم عن فهم الحق، فلم يستطيعوا ولم تنشرح صدورهم بأن يجمعوا بين سعة رحمة الله وفضله وبين قصور الإنسان ومخالفته. ثم من هذا الغلو أيضا كما أشير إليه أن بعضهم تشاءموا في الناس، تشاءموا من كل المجتمعات، وغلب عليهم هذا التشاؤم حتى عدوا الناس جاهلية جهلة وضلالة عمياء وحكموا على الناس بما حكموا عليه. ومن آثار هذا الغلو الذي استبيحت به الدماء والأموال التأويلات الخاطئة والأفهام الزائفة، حتى استحلوا بها دماء إما مسلمين أو دماء معاهدين ومستأمنين، وغلطوا حيث لن يفهموا نصوص الكتاب والسنة باحترام الدماء والأموال لأهل الإسلام وأهل الذمة ومعصوم الدم والماء. هذا الغلو ينشأ عن الإنسان حتى بوضوئه، فكم من وسوس في وضوئه وكم من معتد في طهارته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان أناس يعتدون في الوضوء والدعاء، فالوضوء اعتداء بأن لا يكتفي بثلاث مرات، بل ربما غسل العضو 10 مرات، وربما بقي في دورة المياه في إزالة النجاسة أو غسل أعضاء الوضوء ساعة كاملة، كلما توضأ رأى أنه نجس، وكلما أزال النجاسة رأى أنها باقية، فغلا في دينه غلوا خرج به عن المشروع. وبعضهم غلا حتى في صلاته ففعل بها فعلا ربما سبب له الذهول والسهو الكبير والنسيان والغفلة، وكل هذا من الخطأ. فالصلاة المعتدلة ما كان عليه رسول الله وأصحابه، فلا نقر ولا غلو، ولكن صلاة باعتدال، غلو في الصيام. ولهذا النبي نهى عن صيام الدهر وقال لا صام من صام الدهر، لأن صيام الدهر يجعل الإنسان لا يشعر ولا يفرق بين فطر وصيام، ولا يذوق حلاوة الصيام. فقال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر. ومن الغلو، الغلو أيضا كما سبق بالتحرز من النجاسة، التحرز الذي يشابه بعضهم اليهود، فإن اليهود معروف عندهم التشدد، فكانوا لا يؤاتوا الحائضة ولا يجالسونها ولا يضاجعونها. والنصارى بخلافهم لا يبالوا بالنجاسة، ودين الإسلام جاء وسط بين طريقة اليهود والنصارى، وسط في الأمور واعتدال في الأحوال. كذلك في باب الورع والبعد لا بد من الاعتدال والتحذير من الغلو في كل الأحوال، حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه، يسير على منهج مستقيم، لأن هذه الشريعة شريعة وسط وعدل، كما قال اهدنا الصراط المستقيم، فهي صراط مستقيم في كل الأحوال. ثم أيضا كما أشير إليه قضايا التكفير والتسليق والتبديع والتضليل، يجب على المسلم أن يتقي الله ويقف عندما حد له، فلا يفسق ولا يكفر ولا يبدع إلا عن علم ويقين وعن هدى، ولا يغره أقوال القائلين وإجابة المرجفين، ومن لا يبالون بما يقولون ولا يحسبون لما يقول حسابا، بل يكون معتدلا في أموره كلها، يتبع نصوص الكتاب والسنة ويعمل بهما ويحكمهما. الخوارج أخذوا آيات الوعيد وآحاد الوعيد وغلوا فيها، وتجاهلوا آيات الوعد آيات الوعد وأحاديث الوعد، وجاء أهل السنة فوفقوا بينهما وجمعوا بينهما، فلم يسلكوا مسلك الخوارج ولا مسلك المرجئة، وإنما كان مسلكهم مسلك الاعتدال في كل الأحوال. أسأل الله أن يحفظني وإياكم بالإسلام، ويقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويرزقنا السير على ما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وصلى الله على محمد.
صاحب الفضيلة يقول السائل: نرى كثيرا من الناس يغلو في جانب التكفير، في جانب التكفير المستحل للمعاصي كشرب الخمر، فأرجو توضيح الضوابط في ذلك.
المعاصي على العموم فعلها خطأ ومخاشر الله، ومن فعلها مستبيحا لها هذا كافر. لو قال الخمر حلال أو الربا حلال تقيل هذا مكذب لله ورسوله، لكن لو اقترفها من غير اعتقاد لحلها فهو عاص لله على قدر ما فعل. في عهد عمر رضي الله عنه تأول أناس من الصحابة الخمر، وقالوا إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المسلمين. فقال: نحن متقين ومرسلين بخير. فلما بلغ عمر أمرهم جمع الصحابة فاستشاره، قال: ما رأيكم هؤلاء؟ قالوا له: انظرهم ناظرهم، فإن استحلوه كفروا، وإن اعتقدوا حرمته جلدوا. فدعاهم عمر وسألهم فقالوا: إن الله يقول: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وعملوا. فقال عمر: هذه الآية في حق أناس شربوها قبل التحريم وماتوا، فخاف الناس عليه، فبين الله أنه ليس عليهم، لأنهم وقت شربهم لها لم تكن محرمة. هكذا أهل الإيمان. فناظر الصحابة هؤلاء فلما أقروا بأنها حرام وعلموا خطأهم حدهم عمر حد الشاربين. فهكذا إقناع المخالف وإقامة حجة عليه وإزالة ما علق عندهم شبهة حتى يتضح الأمر.
قضية الشيخ يقول السائل: ما هي بدعة الحارث المحاسبية التي جعلت علماء السلف الصالح يحذرون منه ذلك التحذير؟ لأننا نرى اليوم كثيرا من أهل البدع يمددون ويمدحون ويجعل منهم أئمة ومجددون، فما هو موقف أهل العلم منهم جزاكم الله خيرا؟
الحارث المحاسبي في زمن الإمام أحمد ذو علم وورع وزهد، إلا أن أحمد رحمه الله بلغ عنه القول في الصفات ولعله في عموم علم الله وشمول علم الله، وأنه ربما ذهب مذهب القدرية القائلين بأن العلم مستأنف وليس علما أزليا كما بين الله. فعنده نوع من مذهب القدرية، وعنده شك في تكذيب تبديع القائلين بخلق القرآن، فعنده شيء من المخالفات. ولهذا الإمام أحمد يعني هجره وأنكر عليه ما عند المخالفات، وإن كان مخالفاته لم تبلغ ما عليه الجهمية المعاصر الضلال، لكن عنده شيء من مذهب القدر وشيء من التردد في بعض الأمور التي كفر بها الجهمية. فكان الإمام أحمد يحب أن يسمع كلامه، ويقول إنه طلب من أحد أصحابه أن يستجير المحاسبي، وأن أحمد طلب من أن يحدث وأحمد يسمعه من وراء بحجاب، وقال لا أحب أن يعلم الناس أني أجالسه خوفا من أن يظن أني راض بأقواله وأعماله. لكن الإمام أحمد يحب مواعظه ورقائقه، وإن كان يكره عليه ما هو عليه من المخالفات، ويظهر أن مخالفاته ليست بمنزل كبيرة، لكن عنده تساهل وشيء من الخطأ. فأحمد هجره على أخطائه، لكنه كان يسمع رقائقه ومواعظه ليعظ بها قلبه. وهكذا أهل العلم صدورهم رحبة مع مخالفتهم لخصمهم، لكنهم لا يتجاهلون جوانب الخير فيهم، يعني يأخذون من خصمهم الحق الذي عنده، وإن كانوا ينفتونه على ما عنده من باطل. هكذا الصدور الرحبة والنفوس الطيبة التي ليس لها غرض ولا هوى، كيف يخطي تزل قدمه، هذا أمر ما ينكر، لكن كوني أتجاهل كل خير عنده لخطأ وقع فيه، هذا أمر لا ينبغي. فالإمام أحمد وأمثاله من أهل الاعتدال في الأمور كانوا هكذا، يقبلون الحق من جاء به، ويرفضون الباطل ممن جاء به، وإذا كرهوا من شخص باطلا لم ينكروا عليه حقا. اللهم إلا الغلاة الضلال أمثال جهم وبشر وأمثالهم دعاة الضلال، فللأئمة منهم موقف التنذير منهم والتحذير منهم، لأنهم يعلمون أنهم دعاة الضلال ليس للحق عندهم نصيب. أما من عنده التباس واشتباه وأمور تخفى عليه أحيانا، فأئمة الإسلام يكفرون من أولئك باطلهم ولا ينكروا ولا يتأبون عن حق كان عندهم.
يقول السائل: هل المبتدع الذي شرع في دين الله تعالى ما لم يشرعه الله ولا رسوله يكون ممن قال الله فيهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟
إن كان هذا المشرع شرع معتقدا صحة قول وقصده المخالفة ضلال، لكن إن كان مبتدع بدعة فيها تأويل له تأويل وعرض له تأويل وسوء فهم فيفصح ويبين له، فالإنسان قد تذل قدمه. وكم من صالح وعالم وفاضل خفيت عليه أمور وخفي عليه أشياء تمام الله، إنما المسلم عليه إذا رأى خطأ أن يصلح، وإذا رأى من قال قولا مخالفا أن يناظره، فلعله عذر وأنت تلومه. نعم.
يقول السائل: هل ختان الإناث هو من السنة؟
من العلماء من يراه سنة، ومنهم من يقول إنه من قبيل المباح، وعلى كل إذا احتيج إليه فلا مانع منه. نعم.
يقول السائل: أنا شاب وألبس البنطلون، فهل هذا مشابهة للكفار؟
والله يعني كون الإنسان في بلاد المسلمين يلبس لباسهم ويشابههم في ملابسه فذاك هو الأفضل. اللهم إلا العذر، وإلا كوني مع المسلمين وأخالفهم في ملبسهم وألبس لباسا الغالب أنه ليس باللباس، فالذي أنصح به والأولى له أن يرتدي ملابس الملابس التي يعتادها المسلمون منه.
يقول السائل: لقد حصل لي مشكلة بيني وبين زوجتي، وفي حالة غضب طلقتها طلقة واحدة، وبعد فترة وجيزة حصلت مشكلة أخرى وكنت غاضبا فطلقتها بالثلاث، فأرجو من فضيلتكم الإجابة، هل لي أن أرجع لزوجتي علما أن زوجتي تريد أن ترجع لي، ولكن يحب أن تنورونا بما هو مفيد لنا؟
بإمكانك الاتصال وقتا وآخر إن شاء الله ليسمع منك شافهة عما حصل منك.
يقول السائل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله أو عرضه أو أرضه فهو شهيد؟ وهل الحديث يشمل المال كثيره أو قليله، ويشمل أي شيء يمس العرض؟ أفيدنا أفادكم الله.
حديث: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون شهيد. يعني بهذا نسأل الله لنا ولكم قبل كل شيء العافية، وأن يعافينا وإياكم من البلاء. النص على أن من أراد أخذ مالك بغير حق فلك أن تدافع عن مالك، لك أن تدافع عن مالك وتحمي مالك، ولو أراد اغتصابه منك فلك المدافعة، إن دافعت عنه فلك المدافعة، تدافع بالأسهل فالأسهل بما يمكن أن يرده عنه. ونسأل الله ألا يجيئنا الشر. من حول دون أهله أن يفعل ذلك بأهله فله أن يدافع، ثم يدافع بالأسهل ولو أدت المدافعة إلى ما هو أعظم من ذلك. نسأل الله لنا ولكم العافية.
فضيلة الشيخ، انتشرت بيننا نحن النساء لبس البنطلون ولبس القصير، فما حكم فعل ذلك من النساء؟
أما لباسكن البنطلون في الأسواق العامة فحرام عليكم، لأن البنطلون يجسد يعني يجسد أجزاء المرأة ويبين يعني ويوضح تقاطيع جسمها، فلبسك إياه بين الأجانب أو بالأسواق محرم، لا يجوز.
يقول السائل: لي صديق يعمل في مطعم، فإذا ذهبت له يسمح لي أن أكل دون حساب، فهل من حقه ذلك؟ وهل يجوز لي الأكل؟
إن كان يملك المطعم فنعم، وإن كان مستخدما فيه فلا يعطيك إلا ما أذن له به أو يكون على حساب.
يقول السائل: أنا مواطن من إحدى الدول العربية ومقيم بالرياض، وقد طلبت مني زوجتي أن أرسل لها صورة شخصية مني حتى تطمئن على صحتي، وقد علمت من أحاديثكم من حديث فضيلتكم أن التصوير حرام، فما رأي فضيلتكم، هل أرسل لها صورة أم لا؟
لعل في المهاتفة أشيء أولى من هذه الصورة.
يقول السائل: هناك في بعض المجلات ما يسمى بالأبراج كبرج الثوري والعقرب وغيرها، وهم يدعون أنه سيحدث اليوم التالي كذا وكذا لصاحب البرج، فنرجو من سماحتكم الإصلاح عن فقر ذلك.
هذا كله من الظلام والقول على الله بلا علم. البروج والشهور والطوالع كلها في ذي الحي القيوم، ما شاء الله كان وما لم يشلن.
يقول السائل: هل صيام كفارة الأيمان الثلاثة أيام المتتابعة إذا صمته في كل أسبوع يوم، هل هذا صواب أم لا؟
أولا، إن كفرت لقسمين، الأول متخيل وهو العتق أو الكسوة أو الطعام، فإذا عزمت الأشياء الثلاثة فلا تستطيع عتق رقبة ولا إطعام عن مساكين ولا كسوة، فالجأ إلى الصوم، والأولى أن يكون متتابعاً.